بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الهداة الميامين. كان الحديث ولا يزال حول المضاربة، وبالذات فيما يتصل بالربح، متى يمتلكه العامل المشهور بين أصحابنا، بل المجمع عليه أن الربح يمتلكه العامل فور تحققه أو حسب تعبيرهم ظهوره، ولكنه لا يكون مستقرا، لأن الربح وقاية للرأسمال، والرأسمال يمكن أن يخسر، وإذا خسر فلا بد أن يجبر بالربح. وهذا الأمر، هالمفارقة بأن الرأسمال يجبر بالربح، سببت الكثير من الإشكاليات، ومن ثم الاختلاف في النظر. ويبدو لي هذا الاختلاف الكبير في باب المضاربة سببه أن المضاربة كانت شائعة قديما، وكانت هناك نزاعات كثيرة فيها بين الناس، وكانوا علماء المذاهب الإسلامية يراجعون في تلك النزاعات، ومن ثم هم يقضون فيها، وربما من أجل قطع النزاع وإبعاد الناس عن النزاعات وضعوا بعض الحدود حسب ولايتهم، حسب قيادتهم، حسب نصيحتهم، توصياتهم، حتى لا تستمر هذه النزاعات. ولكن هذه تحولت مع الزمن إلى فتاوى، وهذه الفتاوى انتشرت أيضا في بين أصحابنا، والسبب في ذلك أن بالتالي علماءنا كان ينبغي أن يتحدثوا عما كان الناس يعانون فيه، ولو العلة مختلفة. على أي حال، هذا السبب اللي حدث. الآن احنا بحثنا أن قضية المضاربة باعتبارها قضية بين الطرفين، ولا يتدخل الشرع إلا في أمور معينة، ربما كنصيحة، كوصية، نعم، أما كتدخل وبيان حكم قطعي شرعي فتوى فيحتاج إلى دليل قوي، والأدلة نادرة أساسا في باب المضاربة، الروايات قليلة جدا، ومن ثم وحتى الأدلة العامة قليلا ما تشملها. فنرجع إلى الأصول العامة، ومنها أن التراضي هو سيد الموقف فيما يتصل بالتعاون بين الأطراف المختلفة، وكذلك العرف، لأن العرف أيضا قد يكون معتمدا عند الطرفين، قد يتراضون يتراضيان ويتفقان، وقد يعتمدان على ما هو العرف والشائع عند العرف المتعارف حسب التعبير. ولذلك في مثل هذه الأمور، أنه كيف أن الربح وقاية الرأسمال، متى يجوز القسمة، متى لا يجوز، وكذا، كل هذه المسائل حسب ما سبق وأن بينا يجب أن نرجع فيها إلى اتفاق الطرفين أو العرف الشائع، وإذا كان العرف مختلفا بين زمان وآخر أو مكان وآخر، طبقة تجارية وأخرى، فنرجع إلى العرف الأخص. العرف الأخص دائما مقدم على العرف الأعم. هنا نحن بصفة أنه بحثنا هذه الأمور سابقا، الآن علينا أن نقرأ بعض الكلمات لصاحب العروة في هذا المجال. وفي الحقيقة صاحب العروة نظراته جدا دقيقة ومهمة، ولكن بما أن المعلقين أيضا اختلفوا في هذه المسائل، لأن العلامة الطبطبائي في عروته الوثقى قدس الله روحه الشريفة، العلامة الطبطبائي حقيقة يدخل في التفاصيل، بعض التفاصيل الدقيقة والاستدلال أيضا، استدلال كامل الاستدلال. ولذلك المعلقون وهم كبار العلماء والمجتهدون تراهم أيضا يدخلون ويخوضون هذا المخاض حول الاستدلال، يستدلون أيضا يتكلمون. فإذا البحث ينتقل من كتاب كأنه كتاب مسائل شرعية إلى كتاب كأنه مسائل استدلالية. أنا أقرأ بعض الأمور لا بأس، ولو كان موضوع إحنا بحثناه بشكل واضح في الأيام السابقة، ولكن أعود وأقرأ فقط كلمات صاحب العروة من جملتها: شنو فرق بين الملك المستقر وغير المستقر؟ ما دام ملك ما مستقر، فلماذا نحن نناقش بأن الملك متى يتحقق ملكية العامل للربح؟ هذا السؤال، ملك هذا معناه متى يستقر؟ ماكو داعي. لا، في داعي، لأن الملكية غير المستقرة أيضا تترتب عليها آثار. ومن هنا يقول العلامة الطباطبائي في عروته: وعلى ما ذكرنا يترتب عليه جميع آثار الملكية، حتى ولو لم تكن هذه الملكية مستقرة. مثل شنو؟ مثل جواز المطالبة بالقسمة وإن كانت موقوفة على رضا المالك. بحث القسمة، هل يجوز لأحد الطرفين سواء العامل أو المالك أن يطالب الطرف الآخر بالقسمة ويجبره عليها، أو القسمة تبقى في نهاية المطاف حينما المعاملة تخلص، الصفقات تنتهي، وإما تخلص المعاملة بسبب انقضاء المدة أو بسبب الفسخ وما أشبه، فذاك اليوم القسمة. في هذه المسألة بحث آخر، مسألة أخرى راح يتحدث صاحب العروة بتفصيل حول ذلك. لكن يقول عموما أحد آثار الملكية في بعض الأوقات المطالبة بالقسمة، وبعد ومن صحة تصرفاته فيه. واحد ربح يقول والله أنا أبيع، هو كان يشتري ويبيع بالعقارات، فصار بيت بكامله إله، يعني ربحت التجارة بقدر بيتين، بيت إله وبيت للمالك للرأسمال. فهو هل يستطيع أن يبيع الملك اللي ماله ولو ملكية غير مستقرة؟ ويقول للي يشتري، يقول هذا ملكيتي غير مستقرة بس أتعامل وياك، إذا استقرت الملكية فخلص يكون لك. وكذلك الصلح، وكذلك الإيجار، وكذلك الهبة، وكذلك كل ما يرتبط بالملكية. ومن الإرث، إذا مات فهذا الربح يورث حتى ولو كانت ملكيته للربح ليست مستقرة. وهكذا الخمس، رأس السنة الخمسية عنده، أو الزكاة إذا كانت الأموال زكوية. وكذلك الحج، هل تشمله الآية الكريمة من استطاع إليه سبيلا؟ إذا قلنا بأن الملكية غير المستقرة أيضا توجب الحج ولو كانت غير مستقرة. هذه به بحث. كذلك تعلق حق الغرماء، الغرماء يعني إذا حجر عليه بالفلس، بالتالي الغرماء يتعلق حقهم بهذا الربح، يملك ما دام يملك فحقه متعلق به. وكذلك حق الدائنين ومديون لازم يدفع دية، وكذلك غير ذلك مثل نفقة، مثلا عليه نفقة، اللي معسر ما عليه نفقة، بس هذا مو معسر عنده فلوس، إنما فلوسه مو بيده، فلوسه تنتظر القسمة، ولكن الفلوس عملا هو عنده رصيد موجود، لكن إنما توصل بيده بعد إذن. خب، هذا الفائدة الملك. قالوا بأن الملك هذا ملك ملك، ولكن ملك متزلزل. لماذا متزلزل؟ لأن هذا الملك وقاية لرأس المال. هنا نحن نقول أولا أصل المسألة ولو كان صحيحة، لأن الربح لا يصدق إلا إذا كان الرأس مال سالما، لكن هذا أيضا يرجع للاتفاق توافق فيما بينهما. كيف يجي واحد يم واحد آخر، سلام عليكم السلام، قال أنا عندي كم مليون أريد أعطيك إياه حتى تتضارب بيه، قال ما يخالف بس بشرط أنا رجال فقير ما عندي شيء، أنا يا ربح حصلته أخذه. قال رأس مالي، قال رأس مالك مو كيفك تحب، أنا الربح اللي أخذه في أي صفقة أخذه أصرف بيه، أنا ما عندي مصرف شو أسوي. لا ما يخالف. عندنا إشكال عليه؟ عنده إشكال عليه؟ يعني شنو مشكلته؟ هل هذا مو مضاربة؟ بابو مضاربة فشي اللي ربح سالم كذا ما يخالف، مو مضاربة، بس هذا العقد هل هو صحيح أو باطل؟ اتفق الطرفان على هالنوع من العقد، يأخذ ربح مقدار يأخذ أو كل الربح يأخذه. لا ما يأخذ الربح، هو وقاية لرأس المال، واحد نقول وقاية رأس المال، بس هذه الوقاية لرأس المال يقول أنه منا لسنة، أنا بعد سنة إذا خسر رأس مالك مو علي بعد، أنا ما أصير وقاية، أنا ربحي أخذه وأروح ما علي بي. نفترض هل يجوز؟ يعني هل هناك توافقات ممكن أن تكون خارج هذا الإطار أم لا؟ هذا الإطار إطار حديدي وما حد يقدر يتجاوزه. أقول له مو إطار حديدي، لأنه ما في آية أو رواية تدل على ذلك، إنما هو عرف، العرف اللي إحنا معتمديه فبها ونعمت، ما معتمدي كيف. هذا أصلا. لكن بعيدا عن هذا، إحنا دا نرسم خارطة للمضاربة العرفية الموجودة، يعني إذا اعتمدوا عليه مو معناته أنه مفروض هكذا 100%. المضاربة الطبيعية هي شكل الربح، ربح أحد الطرفين بالذات ربح العامل، إنما هو وقاية رأس المال، لأنه لا يصدق الربح من دون سلامة الرأس مال. إذا رأس مال طار شنو معنى الربح؟ الربح ما له معنى. لذلك يقول الربح وقاية رأس المال فملكية العامل له بالظهور. يعني نحن قلنا العامل يملك الربح بمجرد تحققه، حسب تعبير الفقهاء بمجرد ظهوره، أي تعبير الظهور يعني تحققه. أحسنتم. متزلزلة، هذه الملكية ملكية غير مستقرة متزلزلة، فلو عرض بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به إلى أن تستقر ملكيته، يبقى الملكية متزلزلة. سؤال، متى تستقر الملكية؟ جواب، يحصل بعد الإنضاب والفاسخ والقسمة. احنا امس قلنا بالإضافة الى ذلك بعضهم قالوا التسليم. اولا نجي على الإنضاب. إنضاب يعني الملكية تتحول من العروض إلى نقود، نقود درهم ودينار. طيب هذا صدوق لا هذا عم حسن التوافق. سؤال، أنا وجنابك ما نقدر نصير شركاء في مخازن الحنطة والشعير إلا فلوس؟ لا، الملكية ممكن تكون مشاعة في العروض. نعم، على قول بأن المضاربة لا تنتهي إلا بالإنضاب، هذا كلام
هذا رأي فقهي أنه المضاربة ما ممكن أن تنتهي إلا بأنس النقود. يعني العامل يروح ينبل مالك نقول له أنا سويت تجارة وسنة كنا متفقين وسنة خلصت، قال وين الفلوس وين الشكوك وين كذا دراهم ودنانين، قال عمي لا دراهم ودنانين، أنا عندي معرض السيارات، هذه معرض السيارات مالتك أخذها وبيعها. قد يكون ما يخالف، يقول ما يخالف، وقد يكون يقول أنا شرطنا مو كان معرض سيارات، أنا مو شغلي أبيع سيارات، أنت شغلك بيع سيارات، أنا شغلي أشتغل بالصكوك بالرصيد في البنك، جيب لي رصيد وتبيع السيارات وخذ حظك واعطني حظك. يعني هذا التوافق هو توافق عادة متوافقين، عادة المالكين ما عندهم خلق يشتغلون بالعروض، يريدون شنو؟ نقود. فلذلك بعض الفقهاء قالوا إذا النقود ما تحصل المضاربة بعدها مستمرة. طبعا سيد جمال الدين القرباجاني وهو من أوائل المعلقين على العروة في حياة صاحب العروة، علق على العروة، وأنا عندي طباعة للعروة الوثقى طبعت في حياة صاحب العروة، وهذا يكتب التعليق المدة ظله، معناته أنه كان لا يزال في الحياة. هذا يقول انتبه إلى هذا، قال إذا اشترطنا في تعليقة له مو في المكان مكان آخر، يقول إذا اشترطنا الإنضاب، لأنه الإنضاب يختلف الشر، هل نحن نشترط الإنضاب، هل الإنضاب وتحويله إلى نقود شرط أم لا. فالإنضاب والفسخ، الفسخ طبعا تعبير الفسخ عادة هو الشائع بين الفقهاء، ولكن هذا التعبير شوية به نوع من الغموض. ما مرادهم من الفسخ؟ انتهاء المضاربة، هسه انتهاء المضاربة انتهاء مدته بالفسخ بالتقايل على حال يعني انتهاء المضاربة، وهذا في الحقيقة هو الأصل، الأصل هو الفسخ. يعني المضاربة تنتهي، لماذا؟ لأنه ما دمنا قلنا بأن الربح إنما هو وقاية رأس المال، إحنا لازم المدة مالتنا تخلص حتى نفتهم إيش عندنا وإيش ما عندنا، رأس مال سالم لو مو سالم، لازم المدة خلصانة، إما المدة وإما المعاملة صفقات تجارية خلصت. يعني فد واحد عنده يومي فد 10 صفقات وما يصير صفقة يخسر صفقة يربح، ما نقدر إحنا نحدد بعد ما تنتهي الصفقات هسه إما بعد مدة معينة أو لا. وحن نقول هذا كلام دقيق وحلو، ولكن هم بها حكي، ممكن أن يكون التوافق على هالأساس، يقول إحنا كل سنة نجدد المضاربة، كل سنة نجددها، مضاربة تنتهي عقد الأول مالنا في جنيوري فبراوري حسس الجديد نهاية السنة وبداية السنة كانون الثاني وتشرين. فهذا المسألة إذا قال هكذا فإحنا نرجع إلى توافقهم حسب التوافق، بس على حال هاي فكرة سهلة. والقسمة لازم القسمة بصير، هذا إلك هذا إلي، بعضهم قالوا ليش القسمة ضرورية، ليش القسمة ضرورية؟ سؤال مو ضروري القسمة، أنا وجنابك قاعدين على ميز ودا نتفاوض وهو نهاية المضاربة، نهاية المضاربة يقول عمي مضاربة انتهت، ايش قد تربحت ايش قد ربحت، كل شيء محسوب، بعد ما ينحسب كل شيء نفتهم الربح ايش قد ورأس مال سالم والحمد لله والربح هكذا. ثم نقول خب ما يخالف، خل احنا نشتغل كشريكين مو كمضاربة، كشريكين الي حق لما الي حق، ذاك الي حق لما الي حق، فهل القسمة ضرورية أم لا؟ مجرد هذا باعتبار عادة هكذا، عادة بعد انتهاء المضاربة يتقاسمون. أي أحسنت، إذا قسمة يعني محاسبة حسابة، فبعدها
أحسنتم.
لا مو معناها القبض، لعله معناها المحاسبة، بس أنا أوضح الفكرة. فبعدها يعني بعد هذه الأمور الثلاثة، الإنضاض والفسخ والقسمة، إذا تلف شيء لا يحسب من الربح. طبعا هنا كثير من مو كثير، بعض فقهاء العامة مثل الحنفية والمالكية أضافوا التسليم، القسمة والتسليم إلى المالك، إذا أضافوا ذلك. فقهاء ما اشترطوا التسليم، لا إنهاء المضاربة، انتهت المضاربة، بس هل التسليم واجب له؟ لا، بعضهم قالوا تسليم واجب لأنه بالتالي هو لازم يرجع الرأسمال، بعضهم قالوا مو ضروري. ليش مو ضروري؟ لأن هو بالتالي رأسمال برقبته برقبته، إما يرجعه وإما يتكفل به، يجيب ضامن، يعطي سكوك، ما ندري. يعني هذا أن كلها احتياطات في الحديث. فبعدها إذا تلف شيء لا يحسب من الربح، بل تلف كل على صاحبه. إحنا إذا تفاصخنا وتحاسبنا، كل واحد راح بيته، كل واحد ذنب على جنبه، إذا خسر فالخسار من جيبه مو من الآخر، لأن خلصت المعاملة بعد. ولا يكفي في الاستقرار قسمة الربح فقط مع عدم الفسخ، فقط الربح قسموه، الرأس مال كامل، الربح واضح، قسمنا الربح، يقول ما يكفي. ليش ما يكفي؟ لأن جينا في الصفقة التالية خسرنا الرأس مال، فإذا خسرنا الرأس مال منين لازم نعطي؟ شلون نجبره؟ نجبره بالربح، والربح الآن عطيناه. اللهم بعضهم قالوا في هاي الحالة ممكن ذاك يتكفل، يقول أعطيني الربح وإذا خسرنا رجع لك يا طب. هذا بحث آخر، هذه مسألة أخرى. ما عدم الفسخ بل ولا القسمة الكل كذلك، ولا بالفسخ ما عدم القسمة. إحنا تفاصخنا، المضاربة انتهت، بس القسمة ما تمت. هنا سؤال، إذا قلنا بأن واجب العامل أن يسلم الرأسمال كاملا فقبل القسمة كيف يسلم؟ لازم قسمة. أما إذا قلنا ما دامت المعاملة انتهت، رأسمال موجود، هذا الرأسمال بعد ما له علاقة بالربح والخسارة، الصفقات انتهت، هذا أمانة بيده، يده يد أمينة، أليس كذلك؟ ما دام يده يد أمينة فخلي القسمة لصير بيده. يقولون خب إذا اجت آفة سماوية، زلزال صار، إعصار صار، ما أدري فيضان صار، شيء صار، المال راح للمسؤول، نقول لهم هذا أيضا مسؤول عنه مو جهة واحدة، يعني هذا أمين، أمين، وليس على الأمين إلا يمين. فلو حصل خسران أو تلف أو ربح كان كما سبق، فيكون الربح مشتركا والتلف والخسران عليهما، ويتمم يعني يجبر رأس المال بالربح. طبعا نقول هذا كلام صحيح ما دامت الصفقات موجودة، ما دامت بيني وبين الآخر صفقة تجارية. أما إذا الصفقة انتهت وكان المال عندي مجرد أمانة برضا الطرف الآخر، مقصرت قلت لعمي فلوسك موجودة تعال أخذها، قال باشر أجي، وباليد السارق استغل الموقف وأخذ ما كان عندنا، فمن الضامن؟ وأنا أقول أنا من ربحي أعطيك، يقول ليش أعطيك من ربحي؟ أنا قلت لك تعال فلوسك وخذها. فهنا دي أمور دقيقة أنا إنما أتكلم بها، ولو كان نحن لسنا بحاجة لهذا التفصيل كثيرا. ف
فلو حصل خسران أو تلف أو ربح كان كما سبق فيكون الربح مشتركا والتلف والخسران عليهما ويتمم رأس المال بالربح. نعم لو حصل الفسخ ولم يحصل الإنضاض ولو بالنسبة للبعض وحصلت القسماء فهل تستقر الملكية أم لا؟ السؤال الإنضاض واجب أم لا؟ يختلف. بعض الأحيان نقول الإنضاض واجب حسب المعاملة، بعض الأوقات لا، يعني ما في بعض الأحيان المالك يقول ما يخالف أنا بضاعها بأخ مو بالضرورة، يعني مثلا الرجال يشتغل بالذهب بس مو بالضرورة بالسيارات يشتغل بالذهب إلا يسويها دينار ودرهم، لا الذهب يأخذه مثلا. الإنضاض إنما هو واجب إذا كانت الموافقة الأصلية بينهما مشروطة بالإنضاض، يعني بتحويلها إلى نقود. إن قلنا بوجوب الإنضاض على العامل فالظاهر عدم الاستقرار ما دام الإنضاض لم يتحقق، وكان الإنضاض شرطا بينهما فلا تزال الملكية غير مستقرة. وإن قلنا بعدم وجوبه، عدم وجوب الإنضاض، ففيه وجهان أقواهما الاستقرار. طبعا هذا الوجهان ما يحتاج اسمه. أنا مالي مالي والرجل ما يريد الإنضاض ما يريد النقود يقبل العروض، فليش وجهه آخر؟ لذلك ما قاله الأقوى هو الأقوى. والحاصل أن اللازم دفعه، وهذا مهم، أنا أقول هذا والحاصل لازم في البداية نحكي العفو. إحنا بعض الأحيان عندنا ملاحظات قد لا تكون صحيحة ولكن نقولها، نقول أول شيء خصوصا في بحث الخارج إحنا خلي نحدد المعايير، خلينا نحدد المباني ثم ندخل في التفاصيل، مو نجي أول التفاصيل نذكرها وقد ندوخ بها وبعدين آخر شيء نعطي المعيار. المعيار هو هذا اللي أخير يقول، ونعم ما يقول اللازم دفع مقدار رأس المالك للماء، رأس المال للمالك، ومن ثم يقسم ما زاد عنه بينهما على حسب حصتهما ربع ثلث نصف، فكل خسارة أو تلف قبل تمام المضاربة يجبر بالربح وتماميتها بما ذكرنا. هنا نحن عندنا علاقة، نقول بابو أنت تقول تمام المضاربة نسكت، لما نقول تمام المضاربة هم يفهمون مثلا المضاربة انتهت، مرة تمام المضاربة بالقسمة، مرة بالإنضاض، مرة لا بالإنضاض ولا بالقسمة، بانتهاء المدة. إذا تمت المضاربة بيني وبين الطرف الآخر ثم تحولت المضاربة إلى شراكة مثلا، أو تحولت المضاربة إلى ما أدري فشيء آخر، فإحنا خلينا نخلي معيار وهو تمام المضاربة. فكيف يتم المضاربة؟ قولوا عادة يتم بالقسمة، عادة يتم بالإنضاض، عادة يتم بالتسليم، حتى بالتسليم حسب فتوى بعض الفقهاء محمي خالف. أما نحن ما علينا بالمصداق، علينا بالحكم. قل إذا تمت المضاربة فالملكية للربح استقرت لصالح العامل، وهذا هو الصحيح. ولا بأس أن أنقل لكم كلام أيضا لطيف، ولو كان يبدو الوقت أخذنا، لذلك إن شاء الله بعدين من السيد الجمال اللي حديثه لا يخلو فوائد، وهو تقريبا هالشكل، تقريبا يعطي المعيار. المعيار هو أن الربح لا يستقر إلا برأس مال، لأنه قايل يجبر، لأنه لا ربح من دون سلامة الرأس مال، لأن الربح موضوعا لا ربح إلا بعد سلامة الرأس مال، فإذا ما كنت رأس مال شن ربح هذا؟ ولذلك يكون غير مستقر. وربنا سبحانه وتعالى هو العالم، صلى الله على محمد وعلى طاهر.